السؤال الثاني سؤال لطيف مما تعم به البلوى في بعض البلاد المشرقية. السائل يقول: لو أن أحد الناس عنده بيت فيه آثار، وأنا أعرف أحدا يمكن أن يساعده في استخراج هذه الآثار، وقال لي لما يطلعها سوف تكون لك نسبة من الذي يخرج، هل هذه النسبة تعتبر حلالا؟ وهل ابتداء قضية التنقيب عن الآثار والبحث عنها والاستثمار من خلالها قضية مشروعة من حيث المبدأ؟ سؤال جميل تعم به البلوى في بعض البلاد المشرقية. الجواب عن هذا يا رعاك الله: ابتداء لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب بالسبل المشروعة عن دفائن الجاهلية. مرة ثانية: لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب بالسبل المشروعة عن دفائن الجاهلية، وهي أموال غير المسلمين الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم، سواء كان هذا في أرض مملوكة له أو أرض ليست مملوكة لأحد. في الركاز، هذا يسمى في الفقه الركاز، دفائن الجاهلية، دفائن أهل الشرك والكفر ممن مضوا. الركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص بعينه ولا جهة بعينها، هذا يكون لواجده، كمن أحيا أرضا ميتة فهي له، والواجب عليه أن يخرج منه الخمس، وفي الركاز الخمس وبقية الأخماس لواجده، إلا إذا نظم ذلك السلطان. السلطان قال: أي دفائن، أي آثار توجد في الأرض العامة دي ملك للدولة مثلا، فأنت لا قبل لك بمواجهة الدولة، فتقبل أو ترضى أو تزعن وترضخ لتراتيبهم الإدارية وأنظمتهم القانونية، فينبغي التقيد بما يلزم به من تراتيب إدارية ملزمة. من عثر على شيء من ذلك، نؤكد، مما يباح اقتناؤه وبيعه، فينبغي له أن يخرج خمسه، ومصرفه مصرف الفيء، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أو مصرف الخمس من الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، فينفق في مصالح المسلمين ولا يكون وقفا على مصارف الزكاة الواردة في آية سورة التوبة في الصحيح من أقوال أهل العلم. ابن قدامة رحمه الله يقول: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي من أقوال أخرى، وأقيس على مذهبه، أولى وألصق بالقياس على قواعد مذهبه. إذن يصرف في مصالح المسلمين العامة، بناء المستشفيات، أدوية للفقراء، حفر آبار نحوه من الأعمال الخيرية، وبقية الركاز ملك له، يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وفي الركاز الخمس. لكن نؤكد عبارة ذكرناها فيما مضى بالسبل المشروعة، لأن هذا العالم يكثر فيه الشعوذة والاحتيال ودخول الكهنة والعرافين الذين يدعون أنهم يتعاطون علم الغيب لدلالة أصحاب البيوت على دفائن في بيوتهم، وكم وقعت مآسي وكوارث من وراء ذلك، فاحذر هذا السبيل يا رعاك الله، ولا تمكن هؤلاء المشعوذين من اختراق عقلك واغتيال دينك، فإن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. كما نؤكد على أنه لابد أن يكون الركاز مما يحل اقتناؤه وبيعه، فإن كان على هيئة تمثال أو الصليب فلا ينبغي بيعه بحاله، بل بعد كسر رأس التمثال ونقض التصاليب قد يبيع ذلك أنقاضا، يبيع المادة، كان مادة من ذهب من فضة فلا تزال أنقاضها لها قيمة. لما رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث عمرو بن عبسة أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: بأي شيء أرسلك الله؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. أيضا حديث البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. لكن في بعد آخر أيضا، ألا يتضمن ذلك نبشا للقبور وانتهاكا لحرمة الموتى، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فإن الأصل أن قبور الموتى لا يجوز نبشها، وأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، في حديث أبي داود وغيره: كسر عظم الميت ككسره حيا، فالقبر حبس أو وقف على صاحبه لا ينبش ما دام فيه إلا لضرورة، فيجب أن تصان قبور الأموات فلا يحل نبشها إلا لضرورة. وقد رأيت بنفسي وأنا شاهد على هذا في بعض القرى التي انتشرت فيها ظاهرة التنقيب عن الآثار، رأيت عظام الموتى تغطي وجه الأرض في بعض هذه المناطق، ويا ليتهم وقد اجترأوا على نبش قبور الموتى لأخذ ما عليها أو ما بجوارها من آثار، ليتهم أعادوا هذا، ليتهم أعادوا مواراتها كما كانت، لكنهم ضنوا على أصحابها حتى بذلك. فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.